أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. استقر البحث السابق على المشكلة الثانية، وهو أنه لو تجاوزنا إشكالية الوصفين فإننا نقع في مسألة الثبوت، فالإمكان ليس من قبيل الوجوب، فإن الوجوب نسبته إلى ما يحمل عليه نسبة الثبوت والإيجاب، بينما الإمكان نسبته إلى ما يحمل عليه نسبة السلب. وبناء على ذلك لا يمكن أن يقاس الإمكان بالوجوب. هذا المشكلة الأخيرة التي استقرينا عليها. أما وجه الاندفاع لهذه المشكلة يقتضي التفريق بين مصطلحين، أحدهما السالبة المحصلة. السالبة المحصلة المحمول هي ما كان ذات المحمول فيها أمرا وجوديا تسلبه عن الموضوع. ففي السالبة المحصلة المحمول أنت تسلب الحمل، هذا المصطلح الأول. كقولنا زيد ليس بقائم، فمرجع هذه القضية إلى أنك سلبت القيام الذي هو صفة وجودية عن ماذا؟ عن زيت. فهذه نسميها سالبة محصلة المحمول، لأن المحمول صفة وجودية وليست صفة عدمية. غاية الأمر هذه الصفة الوجودية سلبناها عن الموضوع. هذا المصطلح الأول. المصطلح الثاني القضية الموجبة المعدولة المحمول. تفترق عن السالبة المحصلة المحمول في أمرين، أحدهما أنها موجبة فيها حمل شيء على شيء، بينما الأولى سالبة فيها نفي شيء عن شيء. هذا فارق جوهري بين السالبة محصلة المحمول والموجبة المعدولة المحمول. الفارق الثاني أن المحمول في الثانية ليس صفة وجودية كما كان في الأولى،
الأولى كان المحمول هو القيام قائم، بينما في الثانية هو غير القائم. عندما تقول زيد لا قائم أو زيد غير قائم، فإذا السالبة المحصلة المحمول تفترق عن الموجبة المعدولة المحمول في أنهما من قصيمين مختلفين من الحملية، إحداهما تندرج تحت الموجبة والأخرى تندرج تحت السالبة. هذا الفارق الأول. والفارق الثاني أن المحمول في أحدهما صفة وجودية والمحمول في الآخر صفة عدمية. تمام؟ كيف؟ زيد غير قائم، زيد لا قائم، لا لن نأتي هذا نفسها أو غير، بحيث أن المحمول هو مجموع غير قائم. التفتنا، يعني تريد أن تحمل عدم القيام على زيد، لا أنك تسلب القيام عن زيد. التفتنا، مرة تسلب القيام عن زيد فالمحمول صفة ماذا؟ وجودية. ومرة تحمل عدم القيام على زيد فالمحمول صفة عدمية. واضح الفرق؟
قبل لكي لا يحصل
هذا، هذا صار بحث لغوي، لا يهمنا هذا، صار بحث لغوي قد يختلف من لغة إلى لغة، يعني باعتبار أن في علم المعقول ليس لغة خاصة، أنه والله في اليونانية قبل أستين، في الفارسية بعد أست، في العربية شيء آخر، هذا صار بحث لغوي لا يهمنا. الفارق الجوهري يرجع إلى هذين الفرقين. العلماء في المقارنة بين هاتين القضيتين قالوا بأن السالبة المحصلة المحمول أعم من الموجبة المعدولة المحمول. كيف؟ يقول في السالبة تصدق في موردين، في الموجبة المعدولة تصدق في مورد واحد من الموردين، وما يصدق في موردين أعم مما يصدق في مورد واحد، مش هكذا؟ أما أن السالبة تصدق في موردين، أي سواء وجد الموضوع أم لم يكن موجودا، وجد الموضوع كقولنا جناب الشيخ ليس بواقف، جناب الشيخ موجود، فهذه القضية ماذا؟ صادقة، لأنه الآن هو قاعد، هي قضية صادقة. وتصدق أيضا مع عدم وجود الموضوع فقولنا أبو عيسى عليه السلام، يعني على عيسى لا على أبي، أبو عيسى عليه السلام ليس بقائم. فلذا قالوا السالبة المحصلة المحمول تصدق حتى مع عدم الموضوع. واضح الكلام؟ هذه في السالبة. أما في الموجبة، باعتبار الفرق الأول، الفرق الأول أنها هي من أي قسم من أقسام الحملية؟ من الموجبة، يعني من ثبوت شيء لشيء، هذه معنى الموجبة، وثبوت شيء لشيء فرعه ثبوت المثبت له، فلا تصدق إلا مع وجود الموضوع. صار واضح جدا بسهولة. إحدى القضيتين تصدق مع وجود الموضوع ومع عدمه، والقضية الأخرى لا تصدق إلا مع وجود الموضوع. فما يصدق على الموردين أعم مما يصدق على مورد واحد. هذا الاصطلاحات ما جبنا بشيء جديد، هذا درسناه في المنطق فقط، عملية ماذا؟ استذكار. واضح صار الفكرة؟ خب، إذا اتضح لنا ذلك ذكروا، وهذا الجواب المذكور في الكتاب ذكره الملا صدر أيضا في الأصفار، ذكروا بأنه إذا كان الموضوع موجودا، إذا كان الموضوع ماذا؟ موجودا، فالموجبة المعدولة المحمول والسالبة المحصلة المحمول متساويتان ولا فرق بينهما. فلا فرق بين أن نقول جناب الشيخ ليس بقائم، وبين أن نقول جناب الشيخ هو غير قائم. بينهما تساوي مع وجود الموضوع. لأن الموجود إذا سلب عنه شيء، الموجود موضوع موجود، الموجود إذا سلب عنه شيء ثبت له لا شيء. واضح الفكرة؟ الموجود جناب الشيخ سلب عنه القيام، فهذا يعني أنه ثبت له ماذا؟ عدم القيام. إذا سلب عنه القيام فهذا مصاوق لثبوت عدم القيام له. واضح الفكرة؟ الموجود إذا سلب عنه القيام فقد ثبت له عدم القيام، فلا فرق حينئذ بين ماذا؟ بين أن تقول هو زيد ليس بقائم، وبين أن تقول زيد هو غير قائم، يعني زيد الموجود. دفتنا؟ فإذا ثبت لدينا. خب ليش هذا؟ يعني إذا واحد يريد، هو أمر بديهي، لكن إذا نريد أن ننبه عليه ببرهان، أن الموجود إذا سلب عنه القيام فقد ثبت له عدم القيام، لأنه إذا لم يثبت له عدم القيام فسوف يثبت له إذا لم يثبت له عدم القيام سوف يثبت له النقيض، يعني سوف يثبت له القيام. والحال أن المفروض أنه ليس بقائم. واضح؟ تفت أكرر، زيد الموجود ليس بقائم، إذا سلبنا عنه القيام طيب نسأل هل يثبت له عدم القيام؟ إن قلت لا، طيب القيام ماذا يثبت له؟ إذا قلت أيضا لا فقد ارتفع النقيضان، القيام وعدم القيام. إذا قلت نعم ثبت المطلوب، أن سلب القيام عنه مساوق لحمل عدم القيام عليه. هذا إذا بدأنا من أين؟ إذا بدأنا من السالبة المحصلة. أما إذا بدأنا من المعدولة قلنا زيد الموجود هو ماذا؟ هو لا قائم. أثبتنا له عدم القيام، فنسأل هل يسلب عنه القيام؟ إذا قلت لا، لا يسلب عنه قيام، طيب نسأل يثبت له القيام؟ إذا قلت نعم، فماذا؟ المفروض أنه لا قائم. فلا محالة لابد أن يسلب عنه القيام. فثبت أن بين العدول، بين الموجب المعدولة المحمول والسالب المحصلة المحمول، مع وجود الموضوع يوجد تساوي في الصدق، مش في المفهوم نتكلم، يوجد تساوي في الصدق. إذا ثبت التساوي حينئذ تنحل المشكلة التي نحن فيها. كيف تنحل؟ عندما نأتي إلى ماهية من الماهيات كالإنسان، تمام؟ هذا الإنسان يمكن أن نضعه موضوعا في قضية ونعبر عنه بتعبيرين متساويين بناء على ما قدمناه قبل قليل. فيمكن أن نقول ليس الإنسان الموجود ضروري الوجود ولا العدم، هذه قضية ماذا؟ سالبة، محصلة المحمول. فيمكن عفوا أن نقول ليس الإنسان الموجود، ليس الإنسان الموجود ضروري الوجود والعدم، هذه قضية سالبة محصلة المحمول. ليس الإنسان الموجود، ليس أداة نفي، ضروري هذه محصل، فقضية سالبة محصل. ويمكن أن نقول ليس الإنسان الموجود، أو يمكن أن نقول الإنسان الموجود عفوا، الإنسان الموجود سلب عنه الوجود والعدم، يعني سلب عنه ضرورة الوجود والعدم، حمل عليه بالتعبير الدقيق، الإنسان الموجود حمل عليه عدم ضرورة الوجود وعدم ضرورة العدم. فإذا رجعت القضية السالبة إلى قضية معدولة موجبة تنحل المشكلة الثانية. ليه؟ لأن المشكلة الثانية ماذا كانت؟ المشكلة الثانية أنه الإمكان ليس كالإيجاب، الإيجاب نسبة ثبوتية، أما الإمكان نسبة سلبية. قلنا هذه النسبة السلبية ترجع إلى نسبة ثبوتية. ليش؟ لأن القضية السالبة المحصلة المحمول إذا كان موضوعها موجودا إلى ماذا ترجع؟ إلى قضية موجبة معدولة. واضح الفكرة؟ وهذا العدول ينبغي أن نقف عنده قليلا. هذا العدول عدم، مش هكذا؟ ما معنى العدول؟ يعني لا، هذا العدول ليس هو العدم المطلق حتى لا يصح حمله على الموجود، بل هو العدم المضاف، والعدم المضاف يصح حمله على الموجود وله شاهد. تقول زيد أعمى، يصح هذا أو لا يصح؟ مع أن العمى ماذا؟ عدم البصر، ليس على العدم المطلق، عدم شيء مخصوص، فهذا لا مانع منه. فرجعت القضية السالبة إلى ماذا؟ إلى قضية موجبة، فصار لإمكانك الوجوب. لكن على الرغم من أن الإمكان صار كالوجوب ووجه الشبه بينهما شيئان، أن الوجوب وصف واحد والإمكان وصف واحد، إذا تجاوزنا المشكلة الأولى، يعني بدل ما نقول نحمل على الماهية سلب ضرورة الوجود ثم نحمل عليها سلب ضرورة العدم، نقول حملنا على سلب الضرورتين، حلينا المشكلة الأولى. فصار الإمكان يشبه الوجوب في أي شيء؟ في كون الوصف واحدة، هذا وجه الشبه الأول. وجه الشبه الثاني، صار الإمكان يشبه الوجوب في أي شيء؟ في أن النسبة ماذا؟ ثبوتية وليست سلبية، لأن أرجعنا السالبة إلى الموجبة. انتهى الإشكال. لكن هذا التفت، هذا جدا مهم، هذا لا يعني أنهما يتشابهان من كل الجهات. توضيح المطلب، الإمكان كما قلنا ليس سلبا لكل شيء، ليس هو العدم المطلق، بل هو سلب لضرورة الوجود والعدم. فبناء على ذلك، بين السلب والضرورة نسبة ووجود رابط يوجد بينهما ولا يوجد بين غيرهما، لأن الوجودات الرابطة معاني حرفية، والمعاني الحرفية جزئية لا تنطبق على كثيرين، مش هكذا؟ ليس هذا السلب سلب ضرورة الوجود والعدم أيضا عن كل شيء، بل هو سلب ضرورة الوجود والعدم فقط عن الماهية. أما الوجود يستحيل أن نسلب عنه ضرورة الوجود والعدم، لأن ثبوت الوجود لنفسه ماذا؟ ثبوت الشيء لنفسه ماذا؟ ضروري. فكيف تسلب عنه ضرورة الوجود؟ فإذا سلب ضرورة الوجود والعدم ليس عن كل شيء، بل عن خصوص الماهية. أما الوجود، لا يمكن لك أن تقول الوجود ليس ضروري الوجود، لا يمكن ذلك. فثبت لدينا أن الإمكان مرجعه إلى سلب الضرورتين عن خصوص ماذا؟ الماهية. فثبت أن بين سلب الضرورة والماهية يوجد نسبة، صحيح أو لا؟ لأن قضية، قضية يوجد بين طرفيها نسبة. وبما أن أحد طرفي القضية هو الماهية، صحيح؟ شلان ثبت لدينا أن سلب الضرورة ليس عن كل شيء بل عن خصوص الماهية، فأحد طرفي القضية ما هو؟ الماهية. طيب الماهية أصيلة أو اعتبارية؟ اعتبارية. فإذا بناء على ذلك نعرف أن تحقق النسبة بماذا يكون؟ بتحقق طرفيها. متى تتحقق النسبة؟ لأنها وجود رابط، لا يتحقق الوجود الرابط إلا بوجود طرفيه وليس وجودا مستقلا. فإذا النسبة لا تتحقق إلا بوجود طرفيها. فهذا يعني أن هذه النسبة لها حظ من الوجود، لكن حظها من الوجود لا يزيد على طرفيها. لا يعقل أن تكون هذه النسبة متأصلة والحال أن أحد طرفيها ماذا؟ وهي الماهية اعتبارية. فلا بد أن تكون النسبة موجودة بأي وجود؟ بالوجود الاعتباري. فإذا كانت النسبة موجودة بالوجود الاعتباري والإمكان يتقوم بهذا النسبة، فالإمكان وصف موجود بالوجود الاعتباري، بخلاف الإيجاب. الإيجاب يحمل على ماذا؟ على واجب الوجود. واجب الوجود ليس له ماهية مغايرة لوجوده، بل ماهيته النيته. فالوجوب لا يحمل إلا على الوجود، والوجود ليس أمرا اعتباريا، فالإيجاب لا يكون اعتباريا. التفتنا؟ إذن أكرر أنا، سلمنا يا أخي أن الإمكان يشبه الوجوب في أمرين. في أي ما هما؟ أن الوجوب وصف واحد والإمكان وصف واحد. أنا أرجعنا السلبين إلى سلب واحد، سلب الضرورتين. مش هكذا كان جواب الإشكال الأول؟ هذا الوجه الشبه الأول. وجه الشبه الثاني ماذا؟ أن حمل الإمكان ثبوتي وليس سلبي. ليش؟ لأن القضية السالبة المحصلة ترجع إلى القضية الموجبة المعدولة. حلينا المشكلة، فصار الإمكان كالوجوب، لكن مع ذلك يوجد هذا الفرق الجوهري بينهما، وهو أن الإمكان وصف لأي شيء؟ للماهية. أما الوجود، الوجود لا يتصف بالإمكان. لا، الوجود مش عم نتكلم عن المفهوم، مفهوم الوجود ما هي، نتكلم عن ماذا؟ عن الوجود العيني، الوجود الذي في الخارج لا يسلب عنه الوجود، لأن ثبوت الشيء لنفسه ضروري. فبناء على ذلك إذا كان الإمكان وصفا للماهية والإمكان عبارة عن سلب الضرورتين، فإذا هذه النسبة القائمة بين الماهية والسلب والضرورة، هذه النسبة لا تزيد على المنتسبين، وبما أن أحد المنتسبين وهو الماهية وجوده ماذا؟ حقيقي أو اعتباري؟ اعتبار، فلا بد أن تكون هذه النسبة ماذا؟ اعتبارية، ولا بد أن يكون كلا طرفي النسبة ماذا؟ اعتباري. وعليه فبناء على ذلك الإمكان يكون في الواقع وصفا لأي شيء؟ للماهية. نعم يتصف به الوجود بالتبع، ولذا يقسمون الوجود إلى ماذا؟ إلى واجب وممكن. أما حقيقة الإمكان وصف لأي شيء؟ للماهية وليس للوجود، لأن خارجا قلنا تتحد الماهية مع الوجود، فيسري وصف أحد المتحدين إلى الآخر. أما أولا وبالذات الذي يتصف بالإمكان هو الماهية وليس الوجود، واضح؟ فقولنا الوجود إما واجب وإما ممكن، هذا ليس على نحو الحقيقة، واضح الفرق؟ وهذا بخلاف الإيجاب، فإن الإيجاب وصف لأي شيء؟ للوجود. فهذا ينبغي أن نلتفت إلى هذه الحقيقة. نقرأ هذا المقدار، يقول: وجه الاندفاع، مش هنا وصلنا في القراءة؟ أن القضية المعدولة، قضية المعدولة قلنا مثل ماذا؟ زيد هو غير قائم أو هو لا قائم، ما شئت فعبر، يختلف من لغة إلى لغة. صار واضح أن نحمل المعدول في السالبة نسلب الموجود. وجه الاندفاع أن القضية المعدولة المحمول تساوي السالبة المحصلة المحمول، مثل ليس زيد بقائم. طبعا تساويها متى؟ تساويها متى قلنا؟ عند وجود الموضوع، وإلا هي في الواقع كما ذكرت السالبة أعم من المعدولة، واضح؟ للكون السالبة تصدق مع وجود الموضوع ومع عدمه، بينما المعدولة باعتبار أن الثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له لا تصدق إلا في مورد واحد. هذا صار واضح لكم. الآن يريد أن يمثل لما نحن فيه، وقولنا ليس بعض الموجود ضروري الوجود ولا العدم، هذه قضية ماذا؟ معدولة. وأن لو يعبر كما عبرت بالشرح كان أفضل، لأنه عندما تبدأ بليس اللي ثبت في ذهننا في المنطق أن القضية ماذا تكون؟ ماذا؟ سالبة. أنه في العادة كلمة ليس، لأنه هو تلاحظ الآن في كلا المثالين جاء بكلمة ليس، يعني التعبير صحيح ليس هكذا. إذن بعض الموجود، ليس بعض الموجود ضروري الوجود ولا العدم، وكذا قولنا في السالبة ليست الماهية من حيث هي ضرورية الوجود ولا العدم. طب شوف هذا حرف السلب موجود، لكن ماذا؟ المحمول ماذا؟ موجود وليس معدوم. الموضوع فيه موجود، هي بعض الموجود والماهية، فيتساوى الإيجاب العدولي والسلب التحصيلي في الإمكان، لأن الإمكان وصف يحمل على موجود. طبعا هلا موجود حقيقي، موجود اعتباري، هذا اللي شرحته قبل قليل. طب ثم لهذا السلب نسبة إلى الضرورة وإلى موضوعه المسلوب عنه الضرورتان اللي هي الماهية، الموضوع المسلوب عنه الضرورتان ما هي يتميز بها من غيره فيكون عدما مضافا، والعدم المضاف قلنا له حظ من الوجود مثل الأعمى، وله ما يترتب عليه من الآثار، وإن وجده العقل أول ما وجده بصورة نفي. ولذا كانت النسبة بين البصر والعمى نسبة ماذا؟ نسبة الملكة والعدم. وإن وجده العقل أول ما يجد في صورة السلب التحصيلي كما يجد العمى وهو عدم مضاف كذلك أول ما يجده. هذا دفع لهذه الشبهة. فإذا الشبهة الأولى كيف اندفعت؟ الشبهة الأولى كيف اندفعت؟ بجمع السلبين في سلب واحد، بدل ما نقول حملنا على ما هي سلب الوجود ثم نحمل عليها سلب العدم، نجمعهما في سلب واحد فيصبح الوصف وصفا واحد. طيب كيف نرفع الشبهة الثانية التي أن هذا السلب وليس ثبوت؟ رفعناه بإرجاع السالبة إلى الموجبة. صار واضح البحث؟ شو هذا؟ لا مدق على نعم. بعد ذلك بعد وضوح التعريف والتقسيم ومن دفع عنه من إشكال أو من إشكالات، كعادته الماتن رحمة الله عليه يأتي إلى ما يتفرع على أصل البحث. الأمر الأول الذي يتفرع في الواقع في طي المبحث السابق أشبعته بحثا، حيث ثبت لدينا أن موضوع الإمكان ما هو؟ الوجود أو الماهية. موضوع الذي يتصف بالإمكان ما هو؟ الماهية. وذلك لأن الموجود لا يتصف بكونه ليس ضروري الوجود وليس ضروري العدم. الذي ينفى عنه ضرورة الوجود والعدم لا بد أن يكون في أفق ذاته خلوا عن الوجود والعدم، إذ لو كان الوجود في حريم ذاته كان ضروريا فلا تستطيع أن تنفي عنه الضرورة، لأن ذات الشيء وذاتيات الشيء ضرورية الثبوت للشيء، فكيف تقول سلبنا عنه الضرورة؟ إذا كان الشيء في أفق ذاته أنه موجود فكيف تسلب عنه الوجود؟ سلب الوجود عنه يعني في أفق ذاته ليس موجودا وهو خلف. كذلك إذا كان الشيء في أفق ذاته ثبت له العدم مثل المحال، المحال في كينونته عدم فكيف تسلب عنه ماذا؟ ضرورة العدم، يصبح خلف. فما كان في أفق ذاته قد ثبت له الوجود لا يكون ممكنا، وما كان في أفق ذاته ثبت له العدم لا يكون ممكنا، بل الأول يكون واجبا والثاني يكون ممتنعا. فالذي يتصف بالإمكان أي بسلب الضرورتين هو سنخ شيء في أفق ذاته يكون خلوا عن الوجود والعدم، وما هو في أفق ذاته خلوا عن الوجود والعدم ما هو؟ ليس إلا الماهية، لأن الماهية من حيث هي هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة. واضح صار الفكرة؟ فإذا ثبت لدينا أن الإمكان وصف فقط للماهية. ومن هنا اشتهرت عبارة عند الفلاسفة مفادها كل ممكن زوج تركيبي له ماهية ووجود. كل ممكن زوج تركيبي، لأنه ثبت لدينا في المباحث السابقة أن الأصيل شيء واحد، إما الوجود أو الماهية، لكن هذا الشيء الذي في عالم الأعيان والذي هو مفار الأثر والذي هو واحد، كم ننتزع منه شيء؟ ننتزع منه الماهية والوجود. فإذا الممكن زوج تركيبي، إذا وجد في الخارج لا يوجد إلا شيء واحد هو الذي يكون اعتباريا، والآخر يكون ماذا؟ بالمجاز والاعتبار. في ختام البحث يريد أن يدفع إشكالا، وهو أنه عندنا اصطلاح آخر في الممكن والواجب، لا ينبغي أن نخلط بين الاصطلاحين. عندما يقولون الوجود الإمكاني لا يقصد منه مادة القضية، وإنما يقصد أن هذا الوجود الخارجي العيني إما هو مستغن وإما هو عين الفقر، ووجود رابط، فهذا مصطلح آخر. هذا الإمكان فيه وصف لأي شيء؟ للوجود. الإمكان فيه وصف للوجود، لأن هذا الموجود الخارجي في عين وجوده هو مفتقر إلى علته. قل لا يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ليه؟ لأنكم أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني. فإذا هذا الموجود في عين وجوده الخارجي هو وجود تعلقي. الوجود التعلقي إذا عد نفسه مستغنيا تأتي المشاكل، إن الإنسان ماذا؟ لا يطغى. متى؟ إذا عد نفسه أنه ليس فقر، يعني خرج عن كينونته. إنسان عندما يخرج عن كينونته يبتلي بالمشكلة، أما إذا حافظ على كينونته لا يبتلي بالمشاكل والسلبيات. عندما يتطاول ويعد نفسه حقيقة أخرى غير حقيقته يتجاوز الحد، فلا بد له من صعقة ترجعه إلى حقيقته. هذه الصعقة أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ليش المضطر؟ لأنه ما دمت مستغني وعندي أموال وعندي كذا وعندي كذا، خب فلم أرجع إلى حقيقتي. الاضطرار الحقيقي يكون بالرجوع إلى حقيقتي، بأني أنا عين الاستعطاء، عين الفقر. عندما أعرف حقيقتي، من عرف نفسه فقد عرف ربه، حينئذ وسالت أودية بقدرها. واضح صارت الفكرة؟ فهذا مشكلة الإنسانية، هكذا هذه مشكلة الإنسانية، أننا خرجنا عن حقيقتنا. يعني شوف هذه، سبحان الله، هذه الآيات وهذه. خب، ولذا قل لا يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لأن الدعاء ماذا يمثل؟ يمثل حقيقة الاستعطاء. لما يمثل حقيقة الاستعطاء، يعني أنا معترف بأني ماذا؟ أنا الفقير. فإذا أنا معترف أنا الفقير، فيقول لي الباري خذ. التفتنا؟ لا يعبأ بكم، لأنكم خرجتم عن حقيقتكم. فحينئذ، فإذا هذا اصطلاح ماذا؟ اصطلاح آخر، لا ينبغي أن نخلط بين الاصطلاحين. هذا الوجود الإمكاني، الإمكان بمعنى الفقر، هو وصف لأي شيء؟ هو وصف للموجود لا للماهية. التفتنا؟ للماهية اعتبارية. هذا الفقر، حقيقة الفقر هي في شيء موجود. خب،
الوجود الإمكاني هو الذي
انتزعناه
من
الزوج التركيبي،
الذي هو
الماهية والوجود. طبيعي. يقول ويتفرع على ما تقدم أمور. الأمر الأول أن موضوع الإمكان هو الماهية، إذ لا الإمكان بأي معنى؟ سلب الضرورتين، لا بمعنى الفقر. نعم، ما عم ندعي في ترابط بين هذين الاصطلاحين. يعني إذا كان الماهية في حد ذاتها لا هي موجودة ولا هي معدومة، فلكي تخرج من حيز الاستواء وتصبح موجودة في الخارج تحتاج إلى العلة. إذا احتاجت إلى العلة صارت فقيرة، فصار وجود إمكاني بمعنى ماذا؟ الفقر. أن موضوع الإمكان هو الماهية، إذ لا يتصف الشيء بلا ضرورة الوجود والعدم إلا إذا كان في نفسه خلوا من الوجود والعدم جميعا، يعني الوجود والعدم. خب، وليس إلا الماهية الذي هو خلو من الوجود والعدم، ليس الوجود، الوجود ليس خلوا من الوجود، والشيء يعني تقول الشيء خال عن نفسه. فكل ممكن فهو ذو ماهية، وبذلك يظهر معنى قولهم كل ممكن زوج تركيبي له ماهية ووجود. وأما إطلاق الممكن على وجود غير الواجب بالذات وتسميته بالوجود الإمكاني، فاصطلاح آخر في الإمكان والوجوب، يستعمل فيه الإمكان والوجوب بمعنى الفقر الذاتي والغنى الذاتي، يعني في حد ذاته في كينونته هو عين الفقر، وليس يراد به سلب الضرورتين، وإن كان بينهما كما أشرت نوع من التلازم، وأحدهما ينشأ من الآخر. وليس يراد به سلب الضرورتين أو استواء النسبة إلى الوجود والعدم، إذ لا يعقل ذلك بالنسبة إلى الوجود كما عرفت، لأن الوجود لا يسلب عنه ضرورة الوجود، لأن هذا يرجع إلى سلب الشيء عن نفسه. هذا تمام الكلام في الأمر الأول، والحمد لله رب العالمين.